نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نبدأ حلقتنا هذه مستعينين بالله ومع هذه الرسالة التي يقول فيها الأخ المرسل: تحديد العزاء بثلاثة أيام، هل هو صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الجواب نقول فيه: أولا، التعزية سنة، والغرض منها جبر المصاب والدعاء بالمغفرة والرحمة للميت. وأما بالنسبة لتحديد العزاء بثلاثة أيام فليس له مدة معينة، لا ثلاثة ولا أكثر، ولكن الناس بالنسبة للمعزين على نوعين: حاضر وغائب. فتسن بالنسبة للحاضرين من حين موت المرء حتى ثلاثة أيام من الدفن، وتكره بعد ثلاثة أيام. قال الإمام النووي: قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب أن سكون قلبه بعد الثلاثة فلا يجدد له الحزن، كذا قال الجماهير من أصحابنا يعني الشافعية. وقال ابن مفلح الحنبلي: وفي المستوعب وغيره يستحب إلى ثلاثة أيام. وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج وغيرهم: يكره بعدها لتهيج الحزن. أما بالنسبة للغائب أو الذي لم يأته الخبر إلا بعد فترة، فله أن يعزيه متى ما تيسر أو بعد ما يحضر إذا كان غائبا، وذلك لأن المقصود من التعزية تسكين قلب المصاب والدعاء للميت، وهو مشروع في كل وقت ولا أمد محدد للتعزية، كما ذكر الإمام النووي ذلك حيث قال: وأما وقت التعزية فقال أصحابنا: هو من حين الموت إلى حين الدفن، وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام. قال الشيخ الجويني: وهذه المدة للتقريب لا للتحديد. وحكى إمام الحرمين وجها أنه لا أمد للتعزية، بل يبقى بعد ثلاثة أيام وإن طال الزمان، لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن اليزع، وذلك يحصل مع طول الزمان. قال المتولي وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائبا فلم يحضر إلا بعد الثلاثة فإنه يعزيه. وقال الشيخ بن باز: العزاء ليس له أيام محددة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن عليه. فلم يعلم أو من أو فإن لم يعلم أو من لم يكن حاضرا فله أن يعزيه متى حضر ولو بعد حين، لأن العزاء كما قلنا ليس له مدة معينة، لا ثلاثة ولا أكثر. أما الحداد على الميت فلا يجوز فوق ثلاث سوى الزوجة، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. يسأل عن حكم الإصرار على المعصية، وهل الاستمرار على معصية يعد استحلالا لها؟
الجواب يا أخي، الإصرار على فعل المعصية هو ذنب من الذنوب التي يجب على المسلم أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله منه، ولكن هذا الإصرار لا يعتبر استحلالا. وإذا استحله الإنسان بقلبه واعتقد أن هذه المعصية كالزنا والربا مثلا أنه حلال، أو قال بلسانه أن ذلك أو قال بلسانه إن ذلك حلال، ففي هذه الحال يكون مستحلا لما حرمه الله ويكفر بذلك، ويستحق العقوبة المقررة شرعا لمن استحل ما حرم الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة وقد فاته الركوع الثاني، فماذا يفعل أثابكم الله؟
الجواب: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة فله ثلاث أحوال: الأول أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى، وهذا لا إشكال في أنه أدرك صلاة الجمعة كاملة ركعتين مع الإمام. ثانيا أن يدرك مع الإمام الركعة الثانية فقط، وهذا أدرك صلاة الجمعة بإدراك الركعة الثانية، ولكن يجب عليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. ثلاثة أن يفوت المأموم الركوع أن يفوت المأموم الركوع الثاني مع الإمام أن يفوت المأموم الركوع الثاني مع الإمام وحينئذ نقول إنه قد فاتته صلاة الجمعة، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويصلي أربع ركعات ظهرا، لأن الصلاة تدرك بركعة، وهذا لم يدرك الركعة الأخيرة فيصلي ظهرا أربع ركعات. وهكذا كل من لم يصلي مع إمام الجمعة فإنه يصلي ظهرا أربع ركعات كالمرأة في بيتها والمريض في بيته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول: ما الفرق بين غسل المرأة من الجنابة أو العذر الشرعي وبين غسل الرجل؟
الجواب: الأصل أنه ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، وصفة الغسل من الجنابة على نوعين: الكامل والمجزي. فالغسل المجزي هو أن يعمم بدنه بالماء حتى لا يبقى مكان من إيصال الماء إليه قدر شعره من الجسم، يعني يحاول أن يعرف شعره الذي عليه ويصب عليه الماء بالقدر الذي يكفيه. أما صفة الغسل الكامل السنة فهي أن يغسل يديه وما لوثه من فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يبدأ بشقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده كله. هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال والموافق للسنة، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيحلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. ولا حاجة لينقض المغتسل من شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه 3 حفيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، لما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات، ثم تفيضين الماء عليك، أن تحثي على رأسك 3 حفيات، ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين بذلك، إلا إذا كان على الرأس أو الجسم شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته. أما المغتسلة من الحيض والنفاس فيستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك فتتطيب في موضع خروج الدم لإزالة الرائحة الكريهة، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها؟ فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. وشؤون رأسها كما جاء في الحديث: قال: أتدرون ما شؤون الرأس؟ قالت البشرة. قال: صدقت. رواه البخاري في صحيحه عليه. فلا فرق بين غسل الرجل والمرأة، ولا يجب نقض الشعر في الغسل إلا إذا كان هناك شيء على الجسم يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته. أما ما سبق ذكره من الأمر في الحديث عن غسل الحيض ونقض الشعر فهذا على سبيل الاستحباب والكمال. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ظفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكي عن النخع وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. ودليلنا حديث أم سلمة: إذا كان للرجل ظفيرة فهو كالمرأة، والله أعلم. وقال ابن قدامة: واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب. وقال أيضا: والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويل انتهى من المغني. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه 3 حفيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أزلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب، ونعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سر المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ يسأل عن الغيبة والنميمة وعن كيفية التوبة منهما.
الجواب يا أخي السائل: التوبة واجبة من كل ذنب، ويجب على العبد أن يتوب إلى الله ويستغفره على ما قال وفعل من كل ذنب، سواء كانت الغيبة أو النميمة، غير ذلك. وباب التوبة بفضل الله ومنه مفتوح لجميع العباد ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. ولا شك أن الغيبة والنميمة من أقبح الذنوب وأشدها تحريما، لما تنتهك فيها من حرمات الله والوقوع في أعراض الناس. وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي ولا يقل بعضكم على بعض بظهر الغيب بما يكره، لأنه محرم من الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وقال تعالى في شأن النميمة وذمها: هماز مشاء بنميم. قال البغوي في تفسيره: هماز مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة، وكثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. قال الحسن: هماز هو الذي يغمز أخاه في المجلس بقوله كقوله مشاء بنميم. همزة مشاء بنميم، قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. فعلى العبد أن يحذر، فكل ما يقوله ويلفظ به مسجل عليه في صحيفته التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وسلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم، فإنه قد أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في ذلك، لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب بالسيئات. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. والتوبة واجبة من كل ذنب، وإذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه مع توافر شروط التوبة. والشروط لقبول التوبة هي أن يخلص العبد في توبته، وأن يقلع عن المعصية، وأن يندم على ما فعل وبدر منه، وأن يعزم عزما جازما على ألا يعود إليها مستقبلا. وإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق العباد فلا بد من إرجاء حقوقهم أو طلب البراءة منهم، فعلى العبد المبادرة بالتوبة والاستدراك ما فاته من حق الله قدر المستطاع والاستكثار من أعمال البر والحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات مع إقامة الصلوات، فإنها عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما ورد في الحديث: وإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. رواه الترمذي، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي رواية: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. رواه أبو داود وسكت عنه. قال النووي: رواه الترمذي والنسائي وآخرون. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة هكذا، ثم رواه من رواية تميم الداري بمعناه بإسناد صحيح، انتهى من المجموع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الإجابة أيها الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.